الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله: سنة باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، رواه الجماعة. وفي رواية نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، رواه الجماعة إلا ابن ماجة والترمذي، ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. وعن ابن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، رواهما الدارقطني. قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. هنا يؤلف يبوه المؤلف على هذا الحديث بقول باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ومعنى الجمع بينهما يعني في يعني عقد رجل واحد، يعني تكون تحت رجل واحد، لأنها هنا تصبح يعني الضرة هي العمة والخالة، وهذا في قطع الأرحام. فطبعا هذا جاء بالحديث وجاء بنص القرآن: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فبنص القرآن منهي عن الجمع بين الأختين، يتزوج الإنسان أخت ثم يتزوج أختها ويكون الاثنين الأختين تحته، وذلك أن الأخت تصبح ضرة لأختها. ومعروف أن يعني إذا اشتركت امرأتين يعني عند رجل واحد لا بد أن يحصل فيهم ما يحصل بين الضرائر من يعني التنافس والتحاسد ولي. فكأنه إذا كانت المرأة وعمتها والمرأة وخالتها تحت رجل واحد يصير بينهم إيش؟ بينهم تنافس وتحاسد، وبالتالي يكون هناك فيه قطيعة للأرحام. فالجمع بين الأختين محرم بالقرآن بنص القرآن، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها تكون ضرة لها، وهذا الحديث رواه الجماعة، ومعنى الجماعة اللي هم أصحاب الكتب الستة زي الإمام أحمد. وفي رواية أنها أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، رواه الجماعة إلا ابن ماجة والترمذي، ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. وعن ابن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع، يعني أنه جمع تحته بين امرأة رجل، يعني امرأة رجل كان طلقها، وابنته ابنة هذا الرجل. فطبعا يعني هي مثل تقول يعني جمع بين امرأة ويعني بنت وزوجة يعني أبيها من غيرها بعد طلقتين وخلع. وعن رجل طلقتين، يعني امرأة مطلقة طلقتين وخلع، الخلع اللي هو المخالعة غير الطلاق. الطلاق إذا كان من جهة الرجل هذا طلاق، أما إذا كان من جهة المرأة فيسمى خلع. ويعني من جهة المرأة اللي هي أنها مثلا تقول له طلقني ويعني تفتدي نفسها بأي شيء، إما أن يتنازل الزوج مثلا عن باقي مهرها أو عن شيء من مهرها، أو أن تود له ما أخذت منها. فكل طلاق بعوض من قبل المرأة يسمى خلع. وطبعا الخلع ما يكون بعده طلاق بائن، يعني طلاق بائن فيه العدة لكن لا رجعة في هذه. وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، رواهم الدارقطني. قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، يعني امرأة طلقها ومات عنها علي، وبنت علي بن أبي طالب جمعهما يعني تحته. حديث أبي هريرة قال ابن عبد البر: أكثر طرقه متواترة عنه، وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك. وقال البيهقي عن الشافعي: إن هذا الحديث لم يروى من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث، قال البيهقي هو كما قال قد جاء من حديث علي وابن سعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح، وإنما اتفق على إثبات حديث أبي هريرة. فحديث أبي هريرة عنه متواتر ولكن جاء عن غيره من الصحابة ولكنها ليست بأسانيد صحيحة. وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، وبين الاختلاف على الشعبي فيه قاله الحفاظ يروون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية ابن عون وداود ابن أبي هند انتهى. قال الحافظ وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة. وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له، وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة. قال ابن عبد البر كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يروى هذا الحديث غير يروي هذا الحديث غير أبي هريرة، يعني من وجه صح، وكأنه لم يصح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة، والحديثان جميعا صحيحا. قال الحافظ وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله وفي الباب، لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنس، وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة. قال وقع لي أيضا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن سيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود. قال وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة. قال ولكن في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. وفي رواية عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال إن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. هذا هو يعني تفسير النبي لهذا. على كل حال الإمام الشوكاني يعني أطال في بيان أن هذا الحديث يعني قد صح عن غير أبي هريرة، اللي فيه رد على الشيعة الذين يقولون بأنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ويقولون أن هذا الحديث وإن كان متواتر إلا أنه من رواية أبي هريرة، وطبعا هم لا يصححون رواية أبي هريرة اللي يطعنون فيه. وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى ابن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة، هذه الحكمة. أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن. وأحاديث الباب يقول المؤلف تدل على تحريم الجمع بين من ذكر في حديث أبي هريرة، لأن ذلك هو معنى النهي حقيقة، نهى هذا هو. قد حكاه الترمذي عن عامة أهل العلم وقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، اللي هم عامة أهل العلم. وكذلك حكاه الشافعي عن جميع المفتين وقال لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج. وهكذا حكى الإجماع القرطبي واستثنى الخوارج، قال ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين، يعني أن الخوارج لا يعني لا يعتد بخلافهم، مرقوا من الدين كما قال الرسول. وهكذا نقل الإجماع عن ابن عبد البر ولم يستثني. ونقله أيضا ابن حزم واستثنى عثمان البتي. ونقله أيضا النووي واستثنى طائفة من الخوارج والشيعة. ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف، وحكاه صاحب البحر عن الأكثر. وحكى الخلاف عن البتي وبعض الخوارج والروافض، واحتجوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. قالوا وأحل لكم ما وراء ذلكم إنه كل ما لم يذكر، لكن الرسول يعني أخبر بأنه أن ألا وإن رسول الله قد حرم مثل ما حرم الله. وحملوا النهي المذكور في الباب على الكراهة فقط، وجعلوا القرينة ما في حديث ابن عباس من التعليل بلفظ فإن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. وقد رواه ابن حبان هكذا بلفظ الخطاب للنساء، وفي رواية ابن عدي بلفظ الخطاب للرجال فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. والمراد بذلك أنه إذا جمع الرجل بينهما صار من نسائه كأرحامه، فيقطع بينهما بما ينشأ من الضرائر بين الضرائر من التشاحن، فنسب القطع إلى الرجل لأنه السبب وأضيف إليه الرحم لذلك. وحديث ابن عباس هذا المصرح بالعلة في إسناده أبو حزير بالحاء المهملة ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين، وقد ضعفه جماعة ولكنه قد علق له البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة. قال في التلخيص: فهو حسن الحديث ويقويه المرسل الذي ذكرنا. قال: ولا شك أن مجرد مخافة القطيعة، ده كلامهم، لا يستلزم حرمة النكاح. كيف؟ كيف وقطع الرحم من أعظم الذنوب؟ يقول: وإلا كلامهم بيقولوا أن مخافة القطيعة لا يستلزم حرمة النكاح، وإلا لزم حرمة الجمع بين بنات عمين وخالين لوجود علة النهي في ذلك، ولا سيما مع التصريح بذلك كما في مرسل عيسى بن طلحة، فإنه يعم جميع القرابات. وأجيب أن قطيعة الرحم من الكبائر بالاتفاق، فما كان مفضيا إليها من الأسباب يكون محرما لا شك. إذا سبب يؤدي إلى قطيعة الرحم وهي من الكبائر فيكون كذلك، أي أنه من الكبائر. وأما الإلزام بتحريم الجمع بين سائر القرابات فيرده الإجماع على خلاف، الخلاف على الإجماع على خلاف هذا، فهو مخصص لعموم العلة أو لقياسها، اللي هو الإجماع، يعني الإجماع يخصص لعموم العلة أو لقياسها. وأما قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فعموم مخصص بأحاديث الفرق، يعني أن هذا عام مخصص إلا أن تجمع المرأة بين المرأة وعمتها. قوله: وجمع عبد الله بن جعفر، هذا وصله البغوي في الجعديات، وسعيد بن منصور من وجه آخر، وبنت علي هي زينب، وامرأته هي ليلى بنت مسعود النهشلية. وفي رواية سعيد بن منصور أن بنت علي هي أم كلثوم بنت فاطمة، ولا تعرض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم، لأنه تزوجها عبد الله بن جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته، وقد وقع مبينا عند ابن سعد، وقد وقع مبينا عند ابن سعد. وحكى البخاري عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس به، يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها. ووصله سعيد المنصور بسند صحيح. والأثر عن الرجل الذي من أهل مصر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة، عن عكرمة بن خالد، أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته، أي من غيرها. قال أيوب: فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا، وقال: نبئت أن رجلا كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها، بين امرأة رجل وبنته من غيرها. وروى البخاري عن الحسن البصري أنه كرهه مرة ثم قال: لا بأس به. وصله الدارقطني. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه، وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس به. واعتبرت الهادوية في الجمع المحرم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين، وزوجة الرجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من طرف واحد، لأن لو فرضنا البنت رجلا حرمت عليه امرأة أبيه، بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة فتحل له. وحكى البخاري عن الحسن بن الحسن ابن علي أنه جمع بين ابنتي عم، قال: وكره جابر بن زيد القطيعة، وليس فيه تحريم لقوله: وأحل لكم ما وراء ذلك. وحكى في الفتح ابن المنذر أنه قال: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح. قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه، وللأسف أنهم لم يستعملوا القياس في هذا، فبالتالي الجمع بين ابنتي عم لا بأس به، لأنه يعني لم يأتي النص بالتحريم، وبالتالي يبقى يعني التحريم على ما جاء به النص، وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب، من سؤال في هذا الموضوع؟ نعم، السنة تخصص القرآن لا شك، فهي مخصصة لعموم الآية ومضيفة يعني شيء من إضافة شيء من التحريم.
ما يرتبط هذا نسخ؟
نعم،
ما يرتبط هذا نسخ؟
بعض الناس تعتبر التخصيص نسخ، لكن عند التحقيق هو تخصيص، يعني في فرق بين التخصيص والنسخ، لأن النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، فهنا ما رفع الحكم، الحكم باقي، الآية باقية، يعني اعملها باقي، وإنما مثل أفراد الآية مثلا، يعني نفرض أنها مثل عمومها على مثلا يصدق على 20 فرد، فيأتي هذا يعني يخصص، يخرج فرد من هذه الأفراد يبقى 19، فالحكم باقي، يعني الحكم هنا باقي. أما النسخ يرفع الحكم، يرفع حكم الآية كله، يعني يرفع الحكم كله ويضع حكم مكانه، إنما رفع الحكم. يقولوا النسخ رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متأخر عنه، فهذا ما رفع الحكم، وإنما التخصيص قصر أفراد العام على بعض الأفراد، سموا قصر أفراد العام. أفراد العام مثل اليد، وأحل لكم ما وراء ذلك، وهذا يصدق على يعني كل الأجنبيات أو على كل المباح. هنا أشياء كثيرة جدا، ثم يأتي إلى صورة من هذه المباح ويخرجها بنص، فهذا إخراج بعض الأفراد. ولا شك أنه يعني متفق على أن القرآن على أن هذا من البيان، أنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم، أن هذا من البيان، فالتخصيص من البيان. يصير بل وينصر المتواتر، قل كل من عند الله، هذا من عند الله وهذا من عند الله، السنة من عند الله والقرآن من عند الله، ما ننسخ من آياتنا ونسيها نأتي بخير منها ومثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لا من يثبت هذا القرآن ومثله معه. والرسول يجوز أن يبين يعني الآية الناسخة أو ينسخ بكلامه، فيبقى النسخ هنا، يبقى نسخ الحكم ما بقى التلاوة، لا يجوز.
الكلام اللي يقول أحد ظن الثبوت، كلام ظن الثبوت، هل هو كلام سليم؟
ظن الثبوت يعني ظن درجات، يعني ليس ظن بمعنى الشك في ثبوته، لأن المشكوك في ثبوته هذا ضعيف، فإنما ظنية الثبوت هنا يعني هي علم، ولولا أنه علم لأن خبر الصادق عن مثله عن مثله لو انتهى، صادق عدل يعني حافظ وضابط ثم هو عدل في نفسه، هذا يوجب العلم، يعني خبر الإنسان اللي هو الآحاد إذا كان يعني سليم الضبط ومبرأ عن الكذب هذا يفيد العلم ولا شك. لكن طبعا يعني إذا جاءنا الخبر من 20 أو 30 لا شك أنه يفيد القطع، كما تقول طبعا يعني الخبر الذي جاء من 20 و30 و40 و50 ومجموعة يستحيل أن يتواطوا على الكذب، هذا طبعا يقوي بعض وبعض. فخبر الواحد الصادق لا شك أنه ليس في القوة كخبر يعني 20 و30 ومن يستحيل يعني تواطوهم على الكذب، لكن ليس معنى أن خبر الصادق هذا مشكوك فيه، إنه مشكوك فيه هذا شيء ثاني، خبر الإنسان الضعيف أو له مو ضابط أو يعني في شك في كلامه، شك بصورة معينة في عدالته. نعم، فكلمة ظني الثبوت ليست هذه على إطلاقها، أنه ظن الثبوت يعني أنه مشكوك فيه، بل هذا من الأمور التي يعني من العلم الذي يجب الأخذ به. مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر بالتبين في خبر الفاسق، مفهوم هذا أنه لو لم يكن فاسقا لكان عادلا، ما اشترط التبين، ما اشترط التبين، معناه خذوه. وقد عمل المسلمون في كل تاريخهم عمل الرسول بخبر الصادق، فكان يرسل الفرد الواحد يبلغ عنه الدين عقائدا وشرائعا، يبلغ الدين. ولو كان يعني خبر الواحد يعني ظني ولا يفيد العلم لما فعل هذا الرسول، لكان أرسل إلى كل مجموعة يعني تبلغ الدين، أرسل يعني عدد يعني يستحيل يعني تواطؤه مع الكذب كما يقال. والمسلمون عملوا بها كل ما كان فيهم شخص يثقون في دينته وعدله وأمانته وضبطه خلينا يأخذون برواياته وما يقوله من الدين. ثم يعني القضية ليست في 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 فالحديث الحديث طبعا يعني كلام الرسول وهو وحي. إذا الرسول أخبرنا بأن هذه الآية مثلا يعني قد رفع الله حكمها يعني ينبغي كما قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا في قول الله عز وجل يوصيكم الله يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين المعروف حقا على المتقين. فهذا أمر من الله عز وجل بأن الإنسان إذا حضره الموت وعنده خير يعني عنده مال ينبغي أن يوصي الوالدين والأقربين. فجاء النبي وقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فعلم بهذا الحديث أنه لا يجوز الوصية لأحد الورثة بشيء من المال غير الذي كتبه الله عز وجل اللي هي وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآخرة معروف ظاهر يعني عندنا. لا بس
سمعت سيد صالح يقول في حديث الله مقصود من الزويك من هذا في الحج في العمرة يستوي التحليق والتقصير.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر المحلقين في العمرة ولم يقلها في الحج. هذا قالها في الحديبية في عمرة القضاء فكيف
حال
لا بالعكس ما قالها إلا في العمرة. هذه ما قالها إلا في العمرة بس في عودة الرسول من غزوة الحديبية والبشارة اللي ربنا بشرهم فيها بأنهم سيعتمروا عمرة القضاء. واعتمروا عمرة القضاء ودخلوا المسجد الحرام وقال محلقين ومقصرين لا تخافون وبدأ بمحلقين والبدء في القرآن يقتضي التفضيل مثل ما قال الرسول نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالبدء للتفضيل فلو كان الأفضل يعني هو التقصير لبدأ به. فعلى كل حال البدء هنا يدل على التفضيل. والرسول لما قال رحم الله المحلقين اللهم اغفر المحلقين قل المقصرين قالها تماما في 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 السنة السادسة أيضا مو حتى في السابعة لما امتنعوا عن الحلق خلوهم يحلقوا وقال ما نحلق. قالوا كيف نحلق ولما يعني ندبر. فيعني خرج دخل مغضب ف قالت أم سلمة احلق أنت. قال يعني وما لي لا أغضب أنا أمر بالأمر ولا يطاع. فقلت احلق أنت وسأحلق. فالرسول أمام الملأ نادى الحلاق وحلق. أما حلق المسلمون وقال اللهم اغفر المحلقين قالوا المقصر عن رسول الله قال اللهم اغفر المحلقين. هذا عشان يؤكد الحل. أحسن واحد منهم يأخذ شعرتين ويبطل وانتظر يمكن يظن أن تأخذ المسلمين فقال اللهم اغفر المحلقين
ثلاث شعرات كانت
فكلام هنا ما صحيح.
في بعض الأشهر مع الحمل تخربط العادة على المرأة ففي أول الأيام يعني في البوب يعني تقريبا أول في التشهر كله لم تخرج يعني أعطيك حال صارت معي أول استطاعت بعد خروج نحوشتي من النفاس ما انقطع عليها الدم يعني إلا يعني يوم انقطع الدم زين تحسب نفسها انها طهرت زين وتغتسل وكذا وهذا ولكن بعد يومين ياتي الدم مرارا يعني تمتنع يمكن ست او سبع ايام بعدين تطهر بيومين او ثلاث ايام يعني صارت المره الثالثه الحين شنو حكمها؟ هل استحاضه ولا حيض يعني بين كل دم يومين او ثلاث ايام
الحبوب هذه اللي هي يعني اذا يعني لخبطت العاده تبقى هذه يعني تبقى عاد
كل ما تأتيها
طبعا. أما الاستحاضة استحاضة عرق كما قال النبي لسلام بن تعميس قال إنما ذلك عرق فدعي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسل وصلي. فالذي يوجب الغسل والصلاة ولا يهم إذا كان عرق بمعنى أنه يعني يعني أنه ما يسموه الأطباء اللي هو نزف يعني نزيف من عرق مو 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 مرشح من دم الحيض كما قال الرسول إنما إن دم الحيض أحمر يعرف له شكل وله رائحة معينة. فإذا كان من تبدل العادة ودم حيض حكمنا بأن دم حيض ينبغي ترك الصلاة في وقت حتى تستقيم العادة.
من
أصل
يعني مثلا بعد ما النفاس يعني يطلع بعد ما انفاض النفاس بيومين جاهز الدم كان ما حسبه بعدين فرط يومين أو ثلاثة أيام وجاهز الدم وهالحالة
يعتبر يعني خلاص خلي تترك الأيام أيام الحيض العادية ثم تغتسل وتصلي وتصلي لكل إما أن تغتسل لكل صلاة وإما أن تتوضأ لكل صلاة
يعني حين تعتبر حكم مستحاضة لأن مثل ما قلت لك يرينا وجهة الحبوب مكتوب عليها أنها يعني انتبه وكذا أن
استشير طبيب وتشوف يعني هل في إذا كان في نزف أما إذا كان من تبدل العادة لا استشير طبيب وتشوف يعني هل هذا من نزيف ولا من تبدل العادة.
إذا كان تبدل العادة كبر عادة
من تبدل العادة يصير عادة لا أخيها ابن أخيها مين اللي يرثها؟
إخوة إلى بس هي خاصة هذا الشخص ابن أخي يرثها
لا يا إخوة لا يا إخوة يجوز أنها توصي لهم يعني أبناء إخوة إذا بدي بدي أخ ممكن توصي له طبعا إخوة يمنعون الأبناء الأخ إذا لها أخ يرثها شايف كيف؟ ابن أخ ماري فالذي لا يرث ممكن توصي له لكن ما أكثر من الثلث بما دون الثلث شايف يعني إذا أوصت مثلا بشيء من ذهبها أو بشيء مالها بثلث أقل من الثلث ويبقى الباقي الورث.
يقول المؤلف رحمه الله باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحديث الأول عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعة. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. رواه الدارقطني. الحديث الثالث عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قلت لأنس وكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. رواهما الإمام أحمد والبخاري. هنا قول المؤلف باب العدد المباح للحر يعني العدد المباح من الزوجات والحر غير العبد هو غير الرقيق. والعبد معروف غير الحر وهو المملوك. وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك يعني وأن للنبي خصوصية في العدد المباح له الزواج بهن من النساء. فأما الحر فتأتي الأحاديث والإجماع الدال على أن يجوز له أن يعني يجمع بين أربع. وأما العبد فهنا حديث عمر الخطاب أنه له امرأتين فقط. وأما خصوصة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يخصص له عددا محددا من النساء فيجوز له أن يجمع أكثر من أربعة. الحديث الأول في هذا الباب حديث قيس بن حارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة أي كلهن في يعني وقت واحد يعني. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. ويفهم من أنه ذكر ذلك له أنه علم يعني أنه لا يباح إلا أربع، فقال النبي اختر منهن أربع، رواه أبو داود وابن ماجه، أن يصطفي منهن أربعا فيبقيها العقد القديم ويفارق الباقي بطلاق. وأما الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تصفيقتين وتعتد الأمة حيضتين، فجعل العبد على النصف من الحر في عدد النساء وكذلك في التطليقات، لأن طبعا تطليقة ونصف لا تتجزأ فأصبح له تطليقتين، وكذلك الأمة تعتد بحيضتين بدل ثلاثة قرون، فالحرة بثلاث والأمة بثنتين. هذا أثر عمر بن الخطاب. وحديث قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة، أي مقصود طبعا الطواف لكن أنه يجمعهن يعني في الليلة الواحدة. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، يعني ليلا أو نهارا، وهن إحدى عشرة أي في تحت عصمته صلوات الله وسلامه عليه. قلت لأنس، هو كلام يعني قتادة، كان يطيقه يعني يطيق أن يجامع مثلا 11 امرأة أو 9 نساء في ساعة واحدة؟ قال كنا نتحدث يعني الصحابة أنه أعطي قوة 30 أي في الجماع. والحديثين رواهما الإمام أحمد والبخاري. يقول الشارح الإمام الشوكاني حديث قيس بن الحرث، وفي رواية والحرث بن قيس، في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. وقال أبو القاسم البغوي ولا أعلم للحرث بن قيس حديثا غير هذا. وقال أبو عمر النمري ليس له إلا حديث واحد ولم يأتي من وجه صحيح. يقول وفي معنى هذا الحديث حديث غيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة، وسيأتي في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع، ويأتي الكلام عليه هنالك. وطبعا هذا الحديث اللي هو حديث غيلان حديث الصحيح، وأنه أسلم وتحته عشر، فالنبي قال له اختر أربعا وفارق يعني ما سوى ذلك، فدل على أنه لا يجوز في الإسلام أن يجمع الرجل يعني أكثر من أربع، وهذا هو يعني الذي نص عليه القرآن في قول الله تبارك وتعالى وأن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني حال كون يعني اللي هم في العقد مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فسكت عند الرباع، فدل هذا بمفهوم العدد على أن ما سوى الأربع يعني ليس بجائز. وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى. وفي إسناده رجل مجهول، لأن الشافعي قال حدثنا بعض أصحابنا عن أبي الزنادي عن عبد المجيد بن سهل عن عوف بن الحرث عن نوفل بن معاوية قال أسلمت فذكره. وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية عند البيهقي. ويقول المؤلف وأثر عمر اللي هو في شأن الأمة والعبد يقويه ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة من طريق الحكم بن عتيبة أنه أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين. وقال الشافعي بعد أن روى ذلك عن علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف أنه لا يعرف له من الصحابة مخالف، فكان يشبه الإجماع يعني. وأخرجه ابن أبي شيبة عن جماهير التابعين عطاء والشعبي والحسن وغيرهم، يعني أنه لا يجوز للعبد أن يجمع أكثر من اثنتين. قوله اختر منهن أربعة استدل به الجمهور على تحريم زيادة على أربعة، وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل الرجل أن يتزوج تسعة من الجمع بين اثنين وثلاثة وأربعة، فقالوا هذه جمعها تسعة. ولعل وجه قول الظاهرية قوله تعالى مثنى وثلاثة وربع، ومجموع ذلك إلا باعتبار ما فيه من العدل تسع. لا إلا باعتبار استثناء، يعني كان العدل طبعا قال فواحدة، يعني إذا لم يعني تركنا مسألة العدل فيكون الجمع تسع. وحكى ذلك عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة أنهم كذلك يجوزون للرجل أن يتزوج تسعة. وحكى أيضا وحكي أيضا يعني هذا القول عن القاسم بن إبراهيم، وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه. وحكاه صاحب البحر عن الظاهرية وقوم مجاهيل، وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما فيه من المقال المتقدم، قالوا الحديث فيه مقال، يعني أنهم ضعفوا الحديث في هذا. وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما سيأتي فيه من المقال. وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كون في إسناده مجهول. قالوا ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفى فيه مثل ذلك، هذا كلامهم طبعا، ولكن هذه الأحاديث لا شك أنها بمجموعها تقوم حجة، ثم هي تؤيد القرآن، والقرآن معروف بمفهوم العدد، ومفهوم العدد لأن طبعا الظاهر لا يأخذ بالمفهوم، لكن مفهوم العدد لا شك أنه يعني معمول به لغة وشرعا. عندما أقول لك يعني كل تفاحتين، فمفهوم هذا أن الثالثة لا تجوز، أن الثالثة يعني ممنوعة، فمدام أبيح هذا مفهوم هذا، وإن كنت ما قلت يعني الثالثة ممنوعة، لكن إذا قال لك كل تفاحتين يعني معنى ذلك أن اختصر على هذا، مسكوت على الثالثة، لكن يفهم من هذا إنه إذا سمح باثنتين فمعنى ذلك أن الثالثة غير مسموح بها، أو خذ كراسين أو فقول الله عز وجل مثنى وثلاثة ورباع، فخير اثنين أو ثلاث أو أربع، فمفهوم هذا إنه بعد هذا يعني هذا لا ينبغي فعله. يقول وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن هذه الآية عمومها، وقد أخرج منها في باب الزواج أشياء كثيرة جدا، يعني في باب الزواج بالذات للنبي خصوصيات كثيرة، من خصوصيات النبي العدد، وقول الله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، هذا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يؤي من يشاء ويعزل من يشاء و يقسم لمن يشاء ويدع القسمة لمن يشاء، وهذا للنبي خاص صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في هبة المرأة نفسها للنبي، قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، يعني أن للمؤمنين تشريع خاص، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، فلهم تشريع خاص غير تشريع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الزواج. فهم كتتمة كلام الظاهرية أنهم قالوا إن الرسول يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أنه كذلك يدخل فيه الزواج. وأما دعوة يقول اختصاصه بالزيارة الأربعة فهو محل النزاع ولم يقم عليه دليل، هذا تتمة كلامهم. وأما قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع فالواو فيه للجمع لا للتخيير، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن هذا يكون من ركاكة الكلام، أن يقول مثنى وثلاثة ورباع يعني اثنين وثلاثة وأربعة، هذا ركاكة، والقرآن ينزه عن هذه الركاكة، وإنما الواو هنا إنما هي يعني لبيان أنه إما هذا وإما هذا وإما هذا، يعني تزوج اثنتين أو ليكن عندك ثلاث أو ليكن عندك أربع. وأما لو أراد الله عز وجل التسع فإنه لقال يعني أبيح لكم تسعة طول مرة واحدة، أما ما يقول التسع يريد أن يعبر عن التسع فيقول اثنين وثلاثة وأربعة، هذا بعيد جدا. وأيضا لفظ مثنى معدول به عن اثنين، اثنتين، ويدل على تناول ما كان متصفا من الأعداد بصفة الاثنينية، وإن كان في غاية الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوف، فإنك تقول جاءني القوم مثنى أي اثنين اثنين، وهكذا ثلاثة ورباع، وهذا معلوم في لغة العرب لا يشك فيه أحد. فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان يتزوج من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، هذا كلام أيضا يعني في غاية السخر، لأنه لو كان هذا مراد الله عز وجل أنه تزوج إلى ما لا نهاية لا يقول يعني مثنى وثلاثة ورباع، يعني مثنى إلى ما لا نهاية وثلاث إلى ما لا نهاية ورباع إلى ما لا نهاية، لأن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح وليس مقصودا مثلا. يقولون في الآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، وليس من شرط ذلك أن لا تأتي الطائفة الأخرى من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلها. فإنه لا شك أنه يصح لغة وعرفا أن يقول الرجل لألف رجل عنده جاءني هؤلاء اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. فحينئذ الآية تدل على إباحة الزواج بعدد من النساء كثير، سواء كانت الواو للجمع أو للتخير، لأن خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحد منهم. فكأن الله سبحانه قال لكل فرد من الناس انكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث وربع. ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة. هذا أيضا مما استدل به أن البراءة الأصلية مستصحبة، يعني الأصل البراء البراءة، فما في ولا يوجد عندهم في زعمهم مانع عنه، وهي بمجردها كافية في الحل حتى يوجد ناقل صحيح ينقل عنه. معنى البراءة الأصلية يعني أن الإنسان بريء في أن يفعل ما يشاء ويأكل ما يشاء ما دام ما جاء من الشرع ما يحرم هذا. وهذا طبعا أصل من أصول الإيه؟ يعني من أصول الفقه في التشريع، مصدر مصدر التشريع البراءة الأصلية. هذا كلامه. يقول الشارح: وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة، طبعا جواب على كل هذه يعني الشبهات التي قالوها، يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقتصر عن رتبة الحسن لغيره، فتنتهض بمجموعها للاحتجاج. مجموع هذه الأحاديث ينتهض على الاحتجاج، فهي مجموعة على الأقل تصل إلى الحسن لغيره، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال. ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة. هذا الدليل الثاني، أن الأصل في الفروج ليس هو الإباحة وإنما التحريم، كما صرح به الخطابي: فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل. لا يجوز الإقدام على شيء من الفروج إلا بدليل. وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز الزيادة على الأربع، كما صرح بذلك في البحر. الدليل الثالث الإجماع، أن هناك إجماع على أنه لا يجوز زيادة على الأربع. وهؤلاء الذين أتوا بعد من الظاهرية ومن الشيعة ومن غيرهم لا عبرة لهم في الإجماع. وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز زيادة على الأربع، كما صرح بذلك في البحر. وقال في الفتح: اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع، على أربع نسوة يجمع بينهن. أن هذا أيضا في إجماع على أن يعني أكثر من أربع هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ينكح أو ينكح العبد امرأتين، قد تمسك بهذا من قال إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين، وهو مروي عن علي وزيد بن علي والناصر والحنفية والشافعي. ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته. يعني طبعا قول الصحابي هذا من الأدلة المختلف فيها في أصول الفقه، يعني هل قول الصحابي حجة أم لا. فبعضهم يقول إن الله لم يتعبدنا إلا بكلامه وكلام رسوله فقط، وأما أقوال الصحابة فهم بشر يصيبون ويخطئون وليسوا محل التشريع. والصحيح أن قول الصحابي طبعا المرفوع أو في حكم المرفوع لا شك أنه يؤخذ به. كذلك يعني هناك من الصحابة من أمرنا باتباعهم، كقول النبي: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فجعل وجوب الأخذ أمرنا بأن نأخذ وجوبا بأقوال الخلفاء الراشدين المهديين. كذلك إجماع الصحابة لا شك أنه حجة، يعني ما أجمع عليه الصحابة لا شك أن هذا حجة. فكذلك قول الصحابي الصحابة لأنهم أقرب إلى يعني إلى الوحي وأفهم له، فهو كذلك لا شك أن قولهم إذا لم يكن له مخالف ينبغي أن يقدم على قول غيرهم، كما قال الإمام أبي حنيفة: إذا خالف قولك قول أصحاب رسول الله فقال دعوا قولي لقول أصحاب رسول الله، فإنهم أعلموا بالتنزيل. فهم أعلموا بالتنزيل، فلذلك الصحيح أن قول الصحابي يعني حجة، طبعا إذا لم يخالف يعني صحابي آخر، طبعا إذا اختلفوا يقول كلا ثانية، إنما نقول في قول الصحابي الذي لا مخالف له. يقول: ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته. نعم، لو صح إجماع الصحابة على ذلك كما أسلفنا، والمسألة معروف أن فيها إجماع اللي هي يعني قضية يعني الأربع وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زواج العبد باثنتين. يقول: نعم لو صح إجماع الصحابة على ذلك كما أسلفنا لكان دليلا عند القائلين بحجة الإجماع، ولكنه قد روي عن أبي الدرداء ومجاهد وربيعة وأبي ثور والقاسم بن محمد وسالم والقاسمي أنه يجوز له أن ينكح أربعا كالحر، يعني أبو الدرداء من الصحابة ومجاهد وربيعة وأبي ثور هذول من التابعين والفقهاء، إنهم قالوا هذول إن العبد يجوز له أن ينكح يعني أربعا. وحكى ذلك صاحب البحر. فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم، إلا أن يقوم الدليل يقتضي المخالفة كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما. لكن في الحقيقة الصحيح هو ترجيح أقوال هذه الصحابة على قول يعني من قال بأنهم مثل الأحرار في هذا، وذلك أن أولا إن طبعا نقول هو شبه إجماع، ومخالفة الصحابي واحد لجمهور الصحابة لا يسمى هذا، يعني هذا ما يخرق الإجماع في الحقيقة، مخالفة الواحد والاثنين. الشيء الثاني أن الشريعة جاءت في عامة الأحكام تخالف بين العبد والحر، الأصل في العبد والحر في الحقيقة بالنسبة للتشريع هو المخالفة، صحيح بالنسبة لأصل الدين ما في خلاف، يعني كالتكليف بتقوى الله عز وجل وعبادته والتوحيد هذا العبد والحر فيه سواء، لكن في عامة الأحكام في خلاف بين العبد والحر، يعني في الزواج وفي الطلاق وكذلك في الجمع والجماعات والجهاد، وكل هذا لا شك هناك خلاف بين أحكام العبد وأحكام الحر. قوله ويطلق تطليقتين، سيأتي الكلام على هذا في باب ما جاء في طلاق العبد، وكذلك يأتي الكلام على عدة الأمة. قوله تسع نسوة هن عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وأم حبيبة وميمونة، هؤلاء الزوجات اللاتي مات عنهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية، وهل ماتت في حياته أو بعده، ودخل أيضا بخديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وبزينب أم المساكين وماتت في حياته قبل أن يتزوج صفية. ومن بعدها قال الحافظ في التلخيص وأما حديث أنس أنه تزوج 15 امرأة ودخل منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع فقد قواه الضياء في المختار. قال وأما من عقد عليها أي النبي ولم يدخل بها أو خطبها ولم يعقد عليها فضبطنا منهن نحو من 30 امرأة. يقول وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة، وقد ذكر الحافظ في الفتح والتلخيص الحكمة في تكثير نسائه صلى الله عليه وآله وسلم فليراجع ذلك. طبعا من هذه الحكم أول شيء يعني أن هذا مما أباحه الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا حرج فيما أباحه الله عز وجل، هذا الأصل الأول. أي النبي ولم يدخل بها أو خطبها ولم يعقد عليها فضبطنا منهن نحو من 30 امرأة. يقول وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة، وقد ذكر الحافظ في الفتح والتلخيص الحكمة في تكثير نسائه صلى الله عليه وآله وسلم فليراجع ذلك. طبعا من هذه الحكم أول شيء يعني أن هذا مما أباحه الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا حرج فيما أباحه الله عز وجل، هذا الأصل الأول. كذلك من الحكم في هذا طبعا هو يعني نشر السنة، لأن بكثرة الحملة يعني من كثرة من يحمل ويخالط زوجته خالط النبي مخالطة كاملة، فبالتالي كل منهن يحمل جانب من السنة وبالتالي لا تضيع سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يعني الرباط يعني بين يعني قبائل ويعني طوائف كثيرة من المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالرباط يكون بالدين وبالعقيدة والاتباع وكذلك بالنسب والمصاهرة، هذه النسب والمصاهرة لا شك أنها رباط جديد يربط يعني الأمة. كذلك فيه يعني نساء ما كنا يلقنا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني كأم سلمة مثلا التي مات زوجها وكانت يعني وحيدة في أهلها من الإسلام، وكذلك هو وحيد في أهله، وامرأة كانت لها مكانتها ولزوجها يعني مكانته، فما كان يعني حتى إنها لما
يعني توفي عنها زوجها استكثرت أن تقول اللهم اجرني في نصرتي واخلفني خيرا منها، لأنها ما كانت تجد خيرا يعني من زوجها أنه يجد. فخلفها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني أيضا محبيبة بنت أبي سفيان مثلها ما كان يليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك يعني أبو بكر وعمر كونهم يكونوا يعني من أخلص يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فزواجها كذلك من بناتهم يصير هناك نوع من يعني تأكيد المحبة والاتباع في الدين. وهذا فيه رد عظيم على الرافضة الذين يزعمون أنه كانت هناك عداوة بين أبو بكر وبين الرسول وبين عمر وبين الرسول، فكون أن يكون هناك هذه الصحبة العظيمة وهذا الزواج وهذه المصاهرة وأن يموت النبي وبنتي الصديق والفاروق تحته، هذا من أعظم الأدلة يعني على يعني محبة النبي لهما وعلى يعني ارتباطه العضوي بهما صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن هناك مصالح، لا شك مصالح عظيمة جدا في تكثير نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه. باب العبد يتزوج بغير إذن سيده. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الترجمة يعني ظاهرة واضحة أن العبد يعني هل يجوز أن يتزوج من نفسه، يعقد العقد من نفسه بغير إذن سيده أم لا. وأتى هنا بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد، يعني أي عبد، ما هذه لتأكيد العموم، تزوج بغير إذن سيده، مقصود أن بسيده يعني مالكه، يعني فهو عاهر يعني زان بهذا وإن كان هناك عقد وشهود ولا. يقول الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه، وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر. قال الترمذي لا يصح إنما هو عن جابر. وأخرجه أيضا أبو داود من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ فنكاحه باطل وتعقبه بتضعيفه وبتصويب وقفه. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر وفي إسناده مندل ابن علي وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر، وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر. وأخرجه أيضا عبد الرزاق عن ابن عمر موقوفا. على كل حال حتى لو كان موقوف عن هؤلاء الصحابة الكثيرون فلا شك أنه في حكم المرفوع. وقد استدل بحديث جابر من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده، وذلك للحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر الزاني والزنا باطل. وقال الإمام يحيى أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد. قال في البحر قلت بل زان إن علم التحريم فيحد ولا مهر. وقال داود إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح، داود اللي هو الظاهري، لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن، وهو قياس في مقابلة النص، ثم هو قياس باطل يعني في مقابلة النص الموجود هنا، ثم قياس باطل لأنه قاس العبد على الحر. وقد ذكرنا أن الشريعة فرقت في عامة الأحكام بين العبد والحر، واختلفوا هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا، هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا، بمعنى أنه يعني إذا تزوج بغير إذن سيده أو بدون علمه ثم بعد ذلك علم السيد وأجازها، هل ينفذ ويصير العقد صحيح أم يبطل العقد ويحتاج إلى يعني إنشاء العقد من جديد. فذهبت العترة والحنفية إلى أن عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة، إن يصبح مثل حاله مثل موقوف إذا أجاز السيد يعني جاز. وقال الناصر والشافعي إنه لا ينفذ بالإجازة، معنى أنه يقع باطلا عنده، بل هو باطل، باطل معنى أنه خلاص يقع باطلا وبالتالي لا يتصحح بالإجازة. والإجازة يعني عند الإمام الشافعي لا تلحق العقود الباطلة. وقال مالك إن العقد نافذ وللسيد فسخه، يعني مش موقوف بل هو نافذ ينفذ فيعاشر يعني ويجوز له المعاشرة، وللسيد فسخه إذا أراد. ورد بأنه لا وجه لنفوذه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم باطل، يصير ما الوجه في الحقيقة إذا قلت أنه هو ينفذ بعد العقد للسيد فسخه، هو للسيد فسخه حتى لو كان يعني برضاه في الأساس. كما وقع في رواية من حديث جابر. قال العتبة والشافعي ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ، وخالف في ذلك مالك. على كل حال إذا يعني أخذ بالحديث فلا شك أنه يعني الرأي الصحيح أنه يقع باطلا ولا يفيده إجاز السيد. باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت تحت عبد فلما اعتقها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اعتقتها أي سرعة رضي الله عنها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه. رواه أحمد والدارقطني. وعن القاسم عن عائشة أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن عروة عن عائشة أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عروة عن عائشة أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن قربك فلا خيار لك. رواه أبو داود وهدن أن الخيار على التراخي ما لم تطأ. وعن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. رواه الإمام البخاري. وفي لفظ أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني مغيرة يوم عاتقة بريرة، والله لكأني به في المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. رواه الترمذي وصححه وصيح ببقاء عبوديته يوم الأكل. وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فلما اعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. رواه الخمسة. قال البخاري قول الأسود منقطع. ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب. والترجمة طبعا قول المؤلف باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. الخيار يعني في أن تبقى في عقد الزوجية أم ترفضه إذا عتقت يعني اعتقت وهي تحت عبد يعني مزوجة لعبد. والصحيح أنها يعني تخير كما هو ثابت في الأحاديث التي قرأناها وسيأتي إن شاء الله يعني شرحها. حديث أول قاسم عن عائشة أن بريرة هذه هي الأمة التي اشترتها بريرة واشترتها سلاش رضي الله عنه واعتقتها كانت تحت عبد اللي هو مغيث وسيأتي. فلما اعتقتها قال اعتقتها سلاش رضي الله عنه اشترتها بتسع أواق من الفضة واعتقتها. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لبريرة اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد يعني زوجة له وإن شئت أن تفارقيه لأنها أصبحت حرة والحرة ليست إيه يعني في حال الكفاءة هنا اختلت الكفاءة مع العبد. رواه أحمد والدارقطني. وعن القاسم عن عائشة أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. والحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن عروة عن عائشة أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها أي يبقى إيش لو كان حر هنا ما يختل الكفاءة لأن هنا يكون الزوج هو حر وهي حر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والصحاح. وعن عروة عن عائشة أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن قربك فلا خيار لك أي أن الخيار يعني بعد العتق في مدة إلى أن إذا قربها فإنها يبطل هنا خيارها لأنك أنها رضيت بأن يظل زوجا لها. فلذلك قال المصنف وهو دليل على أن الخيار على التراخي يعني لها تجلس شهر نفسها أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين إلى أن ما لم تضأ، أما إذا وقعت فقد سقط خياره. وعن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يعني ابن عباس يقول يطوف وراءها في سكك المدينة يعني يترضاها يركض وراءها يترضاها أنها تبقى يعني زوجة له. والحديث رواه الإمام البخاري. وفي لفظ أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني مغيرة يوم أعتقت بريرة: والله لكأني به في المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته، يترضاها لتختاره فلم تفعل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفع له، وقالت له: رسول الله، أنت شافع أم آمر؟ قال: بل شافع. قالت: لا أختاره. رواه الترمذي وصححه، وصريح ببقاء عبوديته يوم الأجل. وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا، هذا الأسود وهو يحكي عن سير عائشة، فلما اعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. رواه الخمسة. البخاري طبعا يبين أن هذا الحديث أنا يعني وإن كان صحيح إلا أنه شاذ، يعني من قول الأسود. قال البخاري: قول الأسود منقطع، يعني منقطع بينه وبين عائشة. ثم عائشة عمة القاسم وخالت عروة، القاسم الذي يروي عن عائشة هذه تصير عمته، سير عائشة، وعروة تصير خالته لأنه ابن أسماء، تصير خالته. فدول الواحد اللي يروي عن عمته ويروي عن خالته ويشافهها ويأخذ منها. ثم سير عائشة رضي الله عنها هي التي يعني اعتقد بريرة، وهي تعرف حالها تمام، وهي التي تكلمت بشأنها مع الرسول، فلا شك. لذلك رجح الإمام البخاري رواية يعني القاسم ورواية عروة، وقال روايتهما عنها يعني سير عائشة أولى من رواية أجنبي اللي هو يعني الأسود، يسمع من وراء حجاب، يسمع كلام سير عائشة من وراء حجاب، ربما أنه يكون ما أدرك يعني تماما يعني قول سير عائشة رضي الله عنها. يقول الشارح: رواية أنه كان عبدا ثابتة أيضا من طريق ابن عمر عند الدار قطني والبيهقي، قال: كان زوج بريرة عبدا. وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف، ومن طريق صفية بنت أبي عبيد عند النساء والبيهقي بإسناد صحيح. وروى ابن سعد في الطبقات عن عبد الوهاب عن داود بن عطاء ابن أبي هند عن عامر الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: لما عتقت قد عتك بضعك معك فاختاري. والبضع اللي هو معروف يعني عضو المرأة. ووصل هذا المرسل الدارقطني من طريق أبان بن صالح عن هشام عن أبيه عن عائشة. وهذه الرواية مطلقة وليس فيها ذكر أنه كان عبدا أو حرا. وروى شعبة عن عبد الرحمن أنه قال: ما أدري أحر أم عبد. وهذا شك وهو غير قادح في رواية الجزم، يعني من جزم أولى ممن يشك. وكذلك الرواية المطلقة تحمل على الروايات المقيدة. والحاصل أنه قد ثبت من طريق ابن عباس وابن عمر وصفية بنت أبي عبيد أنه كان عبدا، ولم يروى عنهم ما يخالف ذلك. وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة أنه كان عبدا، ومن طريق الأسود أنه كان حرا. ورواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض صحة الجميع، فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كما قال الإمام البخاري. وروي عن البخاري أيضا أنه قال: هي من قول الحكم، وقول ابن عباس إنه كان عبدا أصح. وقال البيهقي: روينا عن القاسم ابن أخيها وعن عمرة ومجاهد روينا عن القاسم بن أخيها وعن عروة ومجاهد وعمرة كلهم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شئت أن تتوي تحت العبد. قال المنذر: وروي عن الأسود أنه كان عبدا، فاختلف عليه، مع أن بعضهم يقول إن لفظ إنه كان حرا من قول إبراهيم. وإذا تعرضت الرواية عن الأسود فتطرح ويرجع إلى رواية الجماعة عن عائشة، على أن لو فرضنا أن الرواية عن عائشة متعارضة ليس لبعضها مرجح على بعض، كان الرجوع إلى رواية غيرها بعض اطراح روايتها. وقد روى غيرها أنه كان عبدا على طريق الجزم، فلم يبقى حينئذ شك في رجحان عبوديته. يعني يقول حتى الذي روى غير عائشة، المصدر غير عائشة، كلهم جزموا بأنه كان عبد. وقد روى غيرها أنه كان عبدا على طريق الجزم، فلم يبقى حينئذ شك في رجحان عبوديته. وقال الإمام أحمد بن حنبل: إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذلك. وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا، ورواه علماء المدينة. وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو أصح. وقال الدارقطني: قال عمران بن جرير عن عكرمة عن عائشة: كان حرا وهو وهم في شيئين، في قوله كان حرا وفي قوله عن عائشة، وإنما هو من رواية عكرمة عن ابن عباس، ولم يختلف على ابن عباس أنه كان عبدا. وكذا جزم الترمذي عن ابن عمر. وقال ابن القيم في الهدي اللي هو زاد المعاد يعني في هدي خير العباد، إن حديث عائشة رواه ثلاثة: الأسود وعروة والقاسم. فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداهما أنه كان حرا والثاني أنه كان عبدا. وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان، إحداهما أنه كان حرا والثانية الشك انتهى. وقد عرفت مما سلف ما يخالف هذا. وعلى فرض صحته فغاية الأمر أن الروايات عن عائشة متعارضة، فيرجع إلى رواية غيرها. وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبدا. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الزوج حرا هل يثبت للزوجة الخيار أم لا، فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت، وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة، لأن المرأة إذا صارت حرة وكان زوجها عبدا لم يكن كفئا لها، فهذه هي العلة. ويؤيد هذا قول عائشة في حديث الباب: ولو كان حرا لم يخيرها. جزمت عائشة بهذا وقالت أنه لو كان حرا ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون هنا أصبح كفاء له. هو يعني في الأصل في الأساس كفاء لها، هي أصبحت يعني قالها من العبودية للحرية تصبح يعني كفاء له، ولكنه قد تعقب ذلك بأنها الزيارة مدرجة من قول عروة كما صرح بذلك النساء في سننه، وبينه أيضا أبو داود في رواية مالك. ولو سلم أنه من قولها فهو اجتهاد وليس بحجة، لكن اجتهاد الصحابي يعني أخذ به مثل ما ذكرنا. وذهبت العطرة والشعبي والنخعي والثوري والحنفية إلى أنه يثبت الخيار ولو كان الزوج حرا. هذول اللي قالوا إن حتى الخيار لو كان الزوج حرا، وتمسكوا أولا بتلك الرواية التي فيها أنه كان زوج برية حرا، وقد عرفت عدم صلاحية ذلك للتمسك به. ومما يصلح للتمسك به ما وقع في بعض روايات حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ملكت نفسك فاختاري. هذا يصبح على الإطلاق يعني، فإن ظاهر هذا مشعر بأن السبب في التأخير هو ملكها لنفسها، وذلك مما يستوي فيه الحر والعبد. وقد أجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن المراد من ذلك أنها استقلت بأمر النظر في مصالحها من غير إجبار عليها من سيدها، كما كانت من قبل يجبرها سيدها على الزوج. ومن جملة ما يصلح للاحتجاج به على عدم الفسخ إذا كان الزوج حرا ما في سنة النسائية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها. وفي إسناده حسين بن عمر بن أمية الضمري وهو مجهول. وأخرج النسائي أيضا عن القاسم محمد قال: كان لعائشة غلام وجارية، قالت: فأردت أن أعتقهما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابدأي بالغلام قبل الجارية. قالوا: ولو لم يكن التخير ممتنعا إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، لأنه إذا اعتقد الغلام الأول فكان حر خلاص يبقى عقد النكاح باقي، فإذا اعتقد الأمة يبقى العقد باقي. أما إذا اعتقدهما أو اعتقد الجارية أولا فهنا عند ذلك يعني معنى ذلك أنه يبطل العقد عقد الزواج، فتصبح هنا تختار نفسها. فإذا بدأت به عتقت تحت حر فلا يكون لها الاختيار. وفي إسناد هذا حديث عبد الله بن عبد الرحمن وهو ضعيف، قال العقيلي: لا يعرف إلا به. قال ابن حزم: لا صح هذا الحديث، ولو صح لم يكن فيه حجة، لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين، ولو كان زوجين يحتمل أن تكون البداعة بالرجل لفضل عفقه على الأنثى، يعني في احتمال يعني كما في الحديث الصحيح أنه يعني الرجل عتقه أفضل من الأنثى. قوله: وهي عند مغيث بضم الميم وكسر المعجمة ثم تحتية ساكنة ثم مثلثة مغيث، ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتية وآخرها باء موحدة، يكون معناه بالشكل هذا. معيب، يكون بالشكل هذا معيب أو معيب. وجزم الماكولة وغيره بالأول. كان تجد تحتيه يصير معيب يعني. وجزم الماكولة وغيره بالأول. وقع عند المستغفر في الصحابة أن اسمه مقسم. قال الحافظ: وما أظنه إلا تصحيفا. التصحيف جاي من الصحيفة، يعني أنه هو خطأ في الكتابة يعني. قوله: إن قربك فلا خيار لك، في دليل على أن خيار من عتقت على التراخي، وأنه يبطل إذا مكنت الزوجة من نفسها. وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد والهدوية، وهو قول للشافعي. وله قول آخر أنه على الفور، يعني لابد أن تختار على الفور هل تبقى أم لا. وفي رواية عنه أنه إلى 3 أيام، وقيل بقيامها من مجلس الحاكم، يعني أنها تخير إلى القيام مجلس الحاكم، وقيل من مجلسها، وهذان القولان للحنفية. والقول الأول هو الظاهر، كان الرسول قال ما لم يطأ يعني، لإطلاق التخير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسها. ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن تشأ فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. وفي رواية للدارقطني: إن وطأك فلا خيار لك.
يقول المؤلف رحمه الله: باب من أعتق أمة ثم تزوجها. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. رواه الجماعة إلا أبا داود. فإنما له منه من أعتق أمة ثم تزوجها كان له أجران. ولأحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران. الحديث الثاني: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وتزوجها، فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود. وفي لفظ: أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها. رواه الإمام البخاري. وفي لفظ: أعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. رواه الدارقطني. وفي لفظ: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطفى صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو يلحقها بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. رواه الإمام أحمد. وهو دليل على أن من جرى عليه ملك المسلمين من السبي يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه. طبعا بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من أول أنكح الباطلة وقضية زواج العبد وخيار الأمة إذا عتقت تحت العبد، جاء إلى من أعتق أمته ثم تزوجها. العتق معروف هو طبعا الحرية، وسمى عتق لأنه كأنه فكاك للرقبة من الرق، وتسمى رقبة كذلك لأنها يعني الإنسان إذا كان في الرق أنه مقبوض برقبته يعني. والأمة هي المملوكة. الحديث الأول: حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل، أيما أصلها أي وما، يعني لا يوجد رجل، أي رجل كانت عنده وليدة، الوليدة هي الأم وتسمى وليدة كذلك، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها. في دليل على أن يعني التأديب غير العلم، العلم يعني علمها مثلا مسائل الإيمان وأحكام الدين، وأدبها من ناحية مثلا زجرها عن مثلا كذب أو عن الغش أو عن يعني الأمور المنكرة، وهذا معنى التأديب. تأديب معنى التقويم يعني التوجيه للخير والإلزام به. ثم أعتقها يعني جعلها حرة وتزوجها فله أجران، الأجر الأول أجر العتق، والأجر الثاني اللي هو أجر التعليم والتأديب والزواج. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، أيما رجل من أهل الكتاب يعني يهودي أو نصراني آمن بنبيه موسى أو عيسى وكان إيمان صحيح ليس على يعني الشرك كما يفعل النصارى الآن في تأليههم لعيسى لأن هذا كفر، وإنما آمن بنبيه على أنه نبي يعني، وآمن به يعني أدرك النبي أو سمع بالنبي محمد ثم آمن به، فله أجران، له أجر الإيمان بنبيه وثم أجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران، رجل مملوك عبد يعني أدى حق مواليه من الطاعة والخدمة وما يجب عليه نحوهم لأنهم يعني ملك، وكذلك أدى حق الله أنه يعني حافظ على صلاته وصيامه و يعني عبادته لله عز وجل، فله أجر، أجر طاعة لمواليه وأجر طاعة لله عز وجل. الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود، فإنما له منه، له من هذا الحديث القطعة الأولى فقط اللي هي من أعتق أمته ثم تزوجها كان له أجرا. وللإمام أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعتق رجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران، وفي هذه الرواية فيها أنه تزوجها بمهر جديد، لكن سيأتي أن الرسول لما تزوج يعني لما أعتق الصفية جعل عتقها هو الصداق ولم يعني يعطيها مهر، فالمهر هو نفسها، المهر هو العتق. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق الصفية اللي هي صفية بنت حيي، وحيي بن أخطب كان سيد بني النضير، ثم لما خرج بني النضير من المدينة التحق بخيبر، ثم لما فتحت خيبر يعني وقعت صفية في سهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي اعتقها يعني جعلها حرة لأنها طبعا هي وقعت في الأسف فأصبحت أمة، ثم تزوجها صلوات الله وسلامه عليه. فقال له ثابت اللي هو الراوي عن أنس ما أصدقها، يعني ما الصداق الذي أعطاه الرسول ليها؟ قال نفسها، هذا الصداق يعني أعطاها نفسها بمعنى أنه اعتقها، فكأنه رد إليها يعني حريتها، اعتقها وتزوجها. رواه الجماعة إلا الترمذي وأبو داود. وفي لفظ اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، جعل العتق هو نفس الصداق. رواه البخاري. وفي لفظ اعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، رواه الدارقطني. وفي لفظ اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، رواه احمد والنسائي وابو داود والترمذي وصححه. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه. الاصطفاء هو ان للامام ان يختار او للقائد ان يختار من السبي من يشاء، ويسمى الصفي يعني كسيف معين أو مثلا أمة معينة. وأما طريقة اصطفاها فإنها وقعت في سهم أحد الصحابة، وثم جاء من قال للرسول يعني إنها لا تصلح إلا لك لأنها بنت سيد القوم يعني ولا تصلح إلا لك، فجاء النبي فأرضاه وأخذها، يعني قال له خذ جارية أخرى من السبي مكانها أو خذ جاريتين، وأخذها لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته، يعني نبيها يعني قال لها إما أن أعتقك وتكون زوجتي أو ترجعين بأهلك، وذلك أنها يعني كانت من يعني بنت سيد القوم، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته، اختارت العتق والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. رواه الإمام أحمد. وهو دليل يقول المصنف على أن من جرى عليه ملك المسلمين من السبي لصفية يعني المجر عليها ملك المسلمين يجوز رده للكفار إذا كان على دينه. يقول حديث أبي موسى فيه دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن ثم إعتاقهن والتزوج بهن. هذا أول ما استفاد من حديث أبي موسى الأشعري، إنه فيه حث على تعليم الأمة، تعليمها الدين وتأديبها ثم إعتاقها والتزوج بهن، وأن ذلك مما يستحق به فاعله أجرين، كما أن من آمن من أهل الكتاب يستحق أجرين، أجرا إيمانه بالنبي الذي كان على دينه وأجرا بإيمانه بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه يستحق أجرين. وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه يصح أن يجعل العتق صداق المعتقة، ولكن الذي يدل على ذلك حديث أنس المذكور لقوله فيه ما أصدقها قال نفسها، وكذلك سائر الألفاظ المذكورة في بقية الرواية فإنها تدل على أن العتق يكون صداقا. وقد أخذ بظاهر ذلك من القدماء، أي من قدماء الفقهاء، سعيد المسيب وإبراهيم النخعي وطاووس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، وحكاه في البحر عن العترة والأوزاعي والشافعي والحسن بن صالح، فقالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر، يصير كل هذه صحيح، العقد صحيح لعقد الزواج،
والعتق صحيح، والمهر كذلك، المهر بدل العتق. وذهب من عدا هؤلاء إلى أنه لا يصح أن يكون العتق مهرا. من عدا هؤلاء ممن يذكر من الفقهاء المشهورين قالوا ما يصح أن يكون العتق مهرا. ولم يحكى هذا القول في البحر إلا عن مالك وابن شبرمة، من المالكية كذلك ابن شبرمة فقهاء المالكية. وحكى في موضع آخر عن أبي حنيفة ومحمد اللي هو ابن الحسن يعني من أصحاب أبي حنيفة أنها تستحق مهر المثل. تستحق مهر المثل يعني أنه إذا اعتقها وجعل عتقها سواقها يشوف مهر مثيلاتها ويكون هذا في ذمته، لأنها قد صارت حرة فلا يستباح وطؤها إلا بالمهر. طبعا هذا يعني قول مبني على 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 النظر والعقل ومخالف للنص، وإذا جاء النص فلا نظر. وحكى بعضهم عدم صحة جعل العتق مهرا على عن الجمهور، إن جمهور الفقهاء من الأغلبية من الفقهاء قالوا بهذا، وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها في فتح الباري، منها أنه اعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها، وهذا تعليل بارد جدا بعيد. يعني قالوا أنه اعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة، يعني معلومة القيمة هذه، فتزوجها بها، تزوجها بهذا القيمة. ولكنه لا يخفى أن ظاهر الروايات أنه جعل المهر نفس العتق لا قيمة المعتق، كما قال أنس يعني نفسها، لما قالوا ماذا أصدقها قال نفسها، فليست القيمة وإنما هي نفس العتق. ومنها أنه جعل نفس العتق مهرا ولكنه من خصائصه، البعض قال إن هذا من خصائص الرسول وأن هذا لا يعمم، ونقول دعوة التخصيص تحتاج إلى دليل. فعل النبي الأساسي أنه للأمة وللتأسي، وما دام ما دل دليل على التخصيص فما يجوز أن احنا نقول التخصيص، فهما قالوا أن هذا خاص من النبي. ويجاب عنه أن دعوة الاختصاص تفتقر إلى دليل، بدها دليل عشان نقول أن هذا مختص بالرسول. ومنها أي من هذه الأجوبة التي قالوا بها أن معنى قوله اعتقها وتزوجها أنه اعتقها ثم تزوجها ولم يعلم أنه ساق لها صداقة، فقال أصدقها نفسها، أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم ولم ينفي نفس الصداق. هذا بعيد جدا، وهذا بعيد لأن كلام أنا الظاهر قال أعتقها نفسها، ما قال أنا ما أدري يمكن يكون أصدقها شيء، لا. ويجاوب أنه يبعد أن يأتي الصحابي الجليل بمثل هذه العبارة في مقام التبليغ ويكون مريدا لما ذكرتم، هذا بعيد جدا، فإن هذا لو صح لكان من باب الإلغاز والتعمية، يعني يكون هذا لغز وتعمية وحزاوي، ما هو مجواب. وقد أيدوا هذا التأويل البعيد بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة بنت زريبة عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها سبية من بني قريظة والنضير. قال الحافظ وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده، هذا إسناد واحد، ويعرضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها، من حديث صفية نفسها قالت أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. قال الحافظ وهذا موافق لحديث أنس، وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه. ومنها أنه يحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك ويكون خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا تحكم البعيد، ولا يقول ولا الشوكاني ولا يخفى أن هذا تعسف لا ملجئ له إليه، هذا اعتساف إنه اشترط عليها هذا، وإنه مدام يشترط عليها هذا يجوز، وهذا خاص بالرسول. ومنها ما قاله ابن الصلاح من أن العتق حل ما حل المهر وليس بمهر، وهذا كذلك يتمامه مسلمة، إيش معنى العتق حل ما حل المهر وليس بمهر؟ قال وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له، وجعلوا هذا أقرب الوجوه إلى لفظ الحديث، وتبعه النووي. والحامل يقول الشوكاني لمن خالف الحديث على هذه التأويل ظن مخالفته للقياس، ظن أن هذا مخالف للقياس وإنه لا بد من مهر، وهذا ليس القياس هنا بعيد، لأن هذه أمة ولما يعتقها فكأنه أصدقها أعظم صدق، أعظم من أن يعطيها يعني ربع دينار أو دينار، والصداق في الإسلام يعني أقله شيء بسيط، يعني أقله شيء بسيط هذا يكون دينارا، فإذا اعتقها أعطاها العتق أعطاها هذا أكبر شيء، أكبر من المال. قالوا لأن العقد إنما إما أن يقع قبل عتقها وهو محل لتناقض حكم الحرية والرق أو ما بعده، وذلك غير لازم لها. وأجيب بأن العقد يكون بعد العتق،
فإذا وقع منها الامتناع لزمتها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك. وبالجملة فالدليل قد ورد بهذا الدليل جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل العتق صدقة. ومجرد الاستبعاد لا يصلح لإبطال ما صح من الأدلة والأقيسة مطرحة في مقابلة النصوص. القياس مطرح يعني نطرحه إذا جاء يقابل النص ويصادمه نصوص صحيحة، فليس بيد المانع برهان. ويؤيد الجواز ما أخرجه الطحاوي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق جوارية بنت الحارث المصطلقية صداقها. هذا كمان يؤيد هذا، إن الرسول تزوج جويرية بنت الحارث المصطلقية اللي هي من بني المصطلق وجعل عتقها صداقها. وأخرج نحوه أبو داود من طريق عائشة. وقد نسب القول بالجواز ابن القيم في الهدي اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد إلى علي ابن أبي طالب وأنس بن مالك والحسن البصري وأبي سلمة، قال وهو الصحيح الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس، وأطال البحث في المقام بما لا مزيد عليه فليراجع. أي هناك في الهدي النبوي. لكل حال قضية ما تحتاج كل هذا الكلام، والأحاديث صحيحة ووافية، والقضية قل لا تحتاج إلى أن نحن نرد الأحاديث بمثل هذه يعني المماحكات التي لا معنى. مفهوم هذا ولا نمشي؟
ثم يأتي بعد ذلك المؤلف إلى يعني الرد، يعني الرد بالعيب. يقول: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. عن جميل بن زيد قال: حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتاها شيئا. رواه الإمام أحمد وراه سعيد في سننه، وقال عن زيد بن كعب بن عجرة ولم يشك. حديث ثاني عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. وفي لفظ: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها. رواه الدارقطني. قول المؤلف هنا: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. أولا قال: باب ما يذكر بالمبني المجهول، لأنه لم يصح حديث ثابت صحيح من كل وجه عن رد المنكوحة بالعيب، وإنما جاءت هذه يعني الآثار وهذه الأحاديث التي لا تخلو يعني عن مقال. والمقصود بالمنكوحة المدخول بها، يعني المرأة التي عقد عليها ودخل زوجها ثم اكتشف بعد ذلك أن فيها عيبا موجب للتفريق بينهم، يعني موجب للفرقة، كالجنون أو البرص أو الجذام أو نحو ذلك من مرض معدن. فإذا إنسان مثلا يعني عقد على امرأة ثم بعد ذلك بعد أن دخل عليها اكتشف أن فيها هذا الايه هذا العيب الذي يعني يوجب أو يعني يجيز على الأقل التفريق بينهم، ماذا ما هو الحكم في هذا، وكيف يمكن التصرف، وعلى من المهر؟ فأولا أتى بهذا الأثر جميل بن زيد يقول: حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، فهو شاك فيه، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار. بني غفار قبيلة من جنوب مكة. فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها، الكشح هو المؤخرة، بياضا يعني برص، تنحاز عن الفراش بعد النبي، ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا، من أنه ترك لها المهر، فكأنه ردها بالعيب، وكذلك يعني أعطاها المهر الذي أخذ بما يعني لأنه يعني دخل عليها. رواه الإمام أحمد ورواه السعيد في سننه، وقال عن زيد بن كعب بن عجرة ولم يشك. حديث ثاني عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل، امرأة غر بها رجل يعني واحد غرره بها أبوها أو أخوها أو غيره، هذه المرأة بها جنون أو جذام، جذام معروف مرض معدن، أو برص فلها مهرها بما أصاب منها. طبعا برص وإن كان لا يعدي ولكنه يورث، يعني بالوراثة ممكن ينتقل بالوراثة، فينتقل في أبناء يعني المرأة، فلها مهرها بما أصاب منها. لها المهر لهذه المرأة، المهر بما أصاب منها لأنه دخل عليها. وصداق الرجل على من غره، يعني يعود بالصداق على من غره، إذا كان أبوها الذي غرره ولم يذكر أن بها أنها برصاء أو أنها يعني جذماء، فعند ذلك يطالبه بأن يرد المهر. فالمهر الأب يرد للزوج، لكن المرأة التي أخذت هذا المهر على حقها بما يعني لأنه يعني دخل عليها. وفي لفظ قضى عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها، طبعا إذا فرق قبل الدخول فهذا قولا واحدا ما لها مهر، يعني مهر لي. أما إذا بالدخول يكون المهر لها. إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه هي، بالمسيس يكون لها الصداق، وهو له على وليها، يعني والمهر له يرجع يسترد المهر الثاني من الولي، لكن المرأة تأخذ المهر. يقول الشوكاني حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب قد اختلف فيه، فقيل هكذا، فقيل إنه من حديث كعب بن عجرة، وقيل من حديث ابن عمر، وقد أخرج يعني اختلف في الصحابي الذي روى الحديث، وقد أخرجه أيضا من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب بن عدي والبيهقي، ومن حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك، ومن حديث ابن عمر أبو نعيم في الطب والبيهقي، وجميل بن زيد المذكور هو ضعيف، وقد اضطرب في هذا الحديث، اضطرب فيه عنه يعني عمر رواه. وأثر عمر أخرجه أيضا سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عنه. وراه الشافعي من طريق مالك وابن أبي شيبة عن أبي إدريس عن يحيى. قال الحافظ في بلوغ المرام اللي هو أثر عمر رجاله ثقات. وفي الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور، إن يعني في أثار ثابتة في هذا عن الصحابة. قوله امرأة من بني غفار قيل اسمها الغالية وقيل اسمها أسماء بنت النعمة، قاله الحاكم يعني الجونية. وقال الحافظ الحق أنها غيرها، إذ هي غير الجونية. وقد استدل بحديث الباب على أن البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ بها النكاح، أن هذا عيب يفسخ به النكاح. طبعا إذا أراد الرجل أن يفسخ النكاح هذا يفسخه، لأن هذه أمراض يعني مؤذية وما يستمر بها، يعني لا يصبح بها العشرة. ولكن حديث كعب ليس بصريح في الفسخ، لأن قوله خذي عليك ثيابك ما هو صريح، يدل على أنه هذا نوع من الطلاق يعني. وفي رواية الحقي بأهلك يمكن أن يكون كناية عن الطلاق. وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك، يعني في اتفاق بين الفقهاء على أن النكاح يفسخ بالعيب، لكنهم اختلفوا في تفاصيل ما هو العيب الذي يفسخ به النكاح. فاتفقوا على بعض أمور، اتفقوا على الجنون مثلا وعلى الجذام وعلى البرص، وفي أمور اختلفوا فيها مثلا يعني الرتقة ويعني غيرها من بعض عيوب الفرج اختلفوا فيها، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح. وقد روي عن علي وعمر وابن عباس أنها لا ترد النساء إلا بأربعة عيوب، هذا كلام علي بن أبي طالب وعمر وابن عباس، إنها ما ترد إلا بأربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج، الداء الذي يكون في الفرج ويمنع يعني الاستمتاع. وخالف الناصر في البرص فلم يجعله عيبا يرد به النكاح، خالف الناصر في البرص، قال إن البرص يعني لا يعدي وبالتالي لا ترد به النكاح. والرجل يشارك المرأة في الجنون، يعني إذا كان الرجل مجنون كذلك فإذا يشاركها فيه، معنى أنه يعني إذا كان مديت لها الحق في أن تفسخ العقد، تطلب بفسخ العقد. والجذام والبرص كذلك، وتفسخه المرأة بالجب والعنة، المرأة تفسخ النكاح، تأمر بفسخ النكاح بالجب إذا كان إنسان مجبوس يعني مقطوع الذكر، والعنة إنه عنين، يعني عنين لا قدرة له على النكاح، يعني لا يقوم ذكره يعني. وذهب بعض الشافعية إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، هؤلاء الشافعية توسعوا في العيوب فقالوا أي عيب ترد به الجارية في البيع إذا كانت تباع فكذلك ترد فيها. ورجحه ابن القيم واحتج له في الهدي بالقياس على البيع، قال أنه يقاس على البيع لأن هنا النكاح هنا أشبه بالبيع فيها. وقال الزهري يفسخ النكاح بكل داء عضال، هذا كلام الزهري، إن النكاح يفسخ بكل داء عضال. الداء العضال هو المستعصي الذي لا علاج له، كما عرفنا الآن مثلا من السرطان وغيرها من هذه الأدواء التي لا شفاء لها، وكما عرفنا في الجذام والبرص أن هذه داء عضال لا شفاء له. فإذا كان في داء عضال يعني أنه لا يشفى منه في العادة، فإن هذا يوجب يعني للرد. هذا كلام الزهري وكلامه هو كلام سيء. قال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو قول للشافعي إن الزوجة لا يرد الزوجة بشيء، لأن الطلاق بيده والزوجة لا ترده بشيء إلا الجب والعنف. في قول ثاني إنه هو إن الزوج ما يرد الزوجة بشيء، يعني مهما كانت الزوجة فإنه لا يردها، وإن لأن الطلاق بيده. لكن هذا ليس بصحيح، لأنه يعني مش قضية الفسخ يختلف عن الطلاق، لأن الطلاق إذا طلقها يلزمه إن المهر الذي أعطاها ما يجوز أن يأخذه مرة ثانية، إن نفقتها عليه في وقت العدة. لكن الفسخ لا، الفسخ ترد له حقوقه، يرد له المهر.